بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا في هذا اللقاء، كما أرحب بالإخوان المتابعين معنا هذا الدرس على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر محرم الحرام للعام 27 بعد 400 للهجرة، في درسنا 26 من دروس مختصر الصواعق المرسلة. ونعود إلى هذا الدرس بعد توقف دام لفترة بسبب حروف الحج والإجازة، ثم اللي هي إجازة الربيع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نعود الآن ونحن أكثر نشاطا وإقبالا على تحصيل العلم الشرعي. أيها الأحبة، اسمحوا لي في بداية هذا الدرس بكلمة لا بد منها حول الحدث الذي تعيشه الأمة، وهو هذه الحادثة التي هزت العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، وهي الاعتداء الصارخ من أعداء الله الصليبيين على جناب ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الشر على الرغم من فجاحته وعظمه نتج منه خير عظيم. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن من أصول أهل السنة في باب الاعتقاد أنه ليس هناك شر محض، وتعلمون أن الله تبارك أسمعه يقول وعسى أن تكرهوا شيء فاجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا الحدث أيها الإخوة جاء بقدر من الله بعد أن وصل حال الأمة من الانحدار والهرولة نحو استرضاء اليهود والصليبيين إلى مرحلة مخزية، حتى تكلم بعض أبناء هذه الأمة في أنه لا يجوز أن نلقب الكافر بالكافر فيما يسمى بحوار الآخر وما أدراك ما الآخر، ومرحلة هجم فيها الأعداء على هذه الأمة فيما يصح أن تسمى هذه المرحلة مرحلة التبديل، أي أنه يراد أن يغير دين الأمة ليحل مكانه إسلام ترضى عنه أمريكا. وليس هذا كلام يلقى على عواهنه، فأنتم تعلمون وقرأتم أنهم قد ألفوا كتابا سموه الفرقان يضاهون به كلام الله وهو القرآن. فشاء الله تبارك وتعالى، لأن القرار يصنع في السماء ولا يصنع في الأرض، الأمور بيد الله يعز من يشاء ويذل من يشاء وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. شاء الله تبارك وتعالى أن تخرج الأمة في هذا الهوان وهذه المرحلة من الضياع أن يخرج لها هذا الأمل الذي يبين أن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، وفرق بين المرض وبين الموت. هذه الأمة تمرض، هذه الأمة تغفل، نعم هذه الأمة ينتابها من انحراف الشيء وأشياء، نعم، لكنها لا تموت مصداقا لموعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ربنا فهو الذي تكفل بحفظ هذا الدين، فقال تبارك أسماؤه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما بيان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقد بيّن أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة منصورة بأمر الله حتى يرث الله الأرض من عليها، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله. فلما سار الحدث انتفضت الأمة من شرق الأرض إلى غربها، وتراجع الأعداء الصرحاء والأعداء المبطنون من الداخل في حساباتهم مع هذا الدين وأهله، حتى أن آخر ما سمعتم فيه من الأخبار هذه اليومين أن صناع القرار في العالم الغربي الصليبي يعيدون الآن رسم سياسة في يعني استعداد قرارات كما يسمونها أممية أو دولية، كل هذا محاولة لتهدئة هذه الغضبة العارمة. وصدق أحد مفكريهم لما تكلم عن الجزائر وأنها استعمرت من قبل فرنسا الصليبية 130 سنة، ثم يخرج منها شباب يلتزمون بدين الله وفتيات يعتصمن بحبل الله، قال إن مشكلتنا مع الإسلام أنه يولد عملاقا، إن مشكلتنا مع الإسلام إنه يولد عملاقا، فإذا ولد وهو عملاق إذا صار في الشباب وش بيصير؟ يأكل كل من وراك. فهذا أمر أيها الأحبة يبين فضل الله على هذه الأمة ويعطي الأمل، لأن ديننا هو دين الأمل. فأنتم ترون كل ما في الساحة بمنظور البشر كله في ضد المسلمين وكله لمحو الدين، وكل ما كتب عن الإرهاب وما أدراك من الإرهاب كله يراد نسخ دين الله بالأرض، حتى أن في عرف من يصلي صلاة الجماعة يعتبر إرهابيا. فيأبى الله إلا أن يخرج بقدر من أقداره، وله جنود السماوات والأرض، ما يجعل هذه الحادثة إذا صح التعبير تفرمل للأعداء الصرحاء والأعداء من العلمانيين والمنافقين المتربصين بهذه الأمة، ما يقول قفوا هذه الأمة لها دين، وهذه الأمة وإن مررت لكنها تصحو وتتعافى. وما حدث أيها الإخوة من نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا قليل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فما هو الواجب وما الذي ينبغي على كل واحد منا أن يؤديه تجاه دينه وتجاه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ تلك هي الرسالة التي ينبغي أن توصل إلى كل مسلم ومسلمة. فإن الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزاء بدينه واستهزاء بربه، من الذي أرسله؟ إنه الله. ما هو الشيء الذي جاء به وسار به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى كل مؤمن ومؤمنة من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين؟ إنه هذا الدين. فلا بد أن ننتبه إلى نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم وسائل النصرة هي التمسك بشرعه. وسأضرب مثالا على حادثة واحدة حتى لا يستهين الإنسان يا إخوة في أي أمر يقدمه في خدمة دينه. شاب كان ضائع من الضائعين في دولة غربية وهم بلاد المسلمين، ما بين المسكرات والمخدرات والبغايا والعاهرات، ثم سمع واحدا من أولئك القوم يهزأ ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا الشاب إلا أن أفاق ودخل في عراك مع هذا النصراني، ثم يعني شعر أنه لا بد أن ينصر دين الله، ونام نومة في الليل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يتبسم له، فقام من نومه وأخذ يبكي وقال من أنا وأنا صاحب الفجور وصاحب الفسق وصاحب وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لي، وعاهد الله ألا أمضي في أمر يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يريني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأنا لا أقارف أمرا يغضبه. ثم اهتدى هذا الرجل وأصبح من كبار الدعاة الذين يجوبون الأرض شرقا وغربا ويعيشون بهم هذا الدين ليلا ونهارا. هذا الأمر أيها الإخوة لا بد أن يستغل مع أسرنا، مع طلابنا، مع مجتمعنا، مع أصدقائنا، مع أقاربنا، أن لا بد أن ننصر دين الله. ونصرة الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما تتمثل أن نحمل هذا الدين، أن نحمل هذا الدين. ذكرني بعض الأخوة قبل قليل يقول إن شباب كانوا يعني ما عندهم التزام بالسنة، فلما صار الحدث كانوا سننصر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين: سنلتزم بسنته في المظهر والمخبر إن شاء الله، وسندعو على أعداء الله بما ينصر الله وينصر به دين الله. هذه نصرة عجيبة جدا. لذلك إخوة هذه فرصة مؤاتية لكل واحد منا مع كل من يحيطون به من الناس، أن النصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي نصرة لدينه والتمسك بشرعه والاعتزاز، وأن يظهر عباد البقر وعباد الصليب لا يخدعنا بريق المجرمين من الذين يتكلمون بألسنتنا من العلمانيين والمنافقين الآخر والحضارة والمحاضرات، يعني انطبق فيهم قول الله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيش أكبر. إذن الولاء والبراء الذي كان يراد أن يمسخ من حياة الأمة ليصبح الكافر هو العزيز وهو الصديق وهو المقرب، يأبى الله إلا أن يأتي هذا الحدث ليزيل الغشاوة التي مورست عبر السنوات الأخيرة على أعين الأمة، رجالها ونسائها وشبابها وصغارها وكبارها. يقول لا، هؤلاء كفار صليبيون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كيف وإن يظهر عليكم لا يركب فيكم إلا ولا ذمة وودوا لو تكفرون. هذا كلام الله. لذلك هذا الحدث يا إخوة لا ينبغي أن يمر بسهولة، وليست القضية قضية مقاطعة جبنة أو زيتون أو غيرها، لا، القضية هي شعور بالانتماء لهذا الدين وبأننا أمة مسلمة متميزة بهذا الدين. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، هؤلاء هم أصحاب الجحيم. فالذي يريد الصراط المستقيم وأن يحشر تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون حاملا لدينه، ناصرا لشرعه، متمثلا بسنته في نفسه وفي حاله وماله وأولاده وبيته وتصرفاته، لأن هذا هو علامة الحب الحقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فحقيقة الاتباع له صلى الله عليه وسلم هي النصرة. وحين يرى أعداء الله، لاحظوا يا إخوة كيف الحدث، إذا كان الآن حتى يعني كل الأمور تغيرت، كل يقول لازم نهدي الوضع، لازم، ويرسلون مدير المفوضية الأوروبية إلى الشرق الأوسط كما يسمى، بمجرد هذه الانتفاضة المباركة السلمية التي جابت الأرض بشرقها إلى غربها، فكيف لو عادت الأمة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف إذا حكمت دين الله في كل شؤونها وأصبحت يعني عزيزة بهذا الدين؟ والله ما تقف في وجهها قوة على وجه الأرض. لذلك يا أخوة هذا برهان حقيقي على هذه الأمة حين ترجع وتنتصر وتغضب لله ولدين الله، كيف أن الله تبارك وتعالى يهيئ لها من أمرها رشدا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا ما تقر به الأعين في نصرة هذا الدين، وأسأل تبارك وتعالى يجعلنا جميعا من أنصار دينه. نبدأ في درسنا. كنا وقفنا في نهاية الدرس 25 على صفحة 236 في الطبعة المحققة اللي هي 4 أجزاء، عند قوله رحمه الله: 55 أن هذا القول طبعا نحن سنستكمل هذه الليلة بإذن الله كسر الطاغوت الأول الذي سماه ابن القيم طاغوتا. من عارفنا ما هو اسم هذا الطاغوت؟ ها؟ طاغوت اللي الآن لنا فيه الآن هذا الدرس 26 وشو؟ نعم؟ لا؟ ها؟ أن أدلة الكتاب والسنة أدلة اللفظية لا تزرع علما ولا يقينا. هذا يجب أن يكون مستحضر في أذهان الجميع. قال 55 أن هذا القول أي قول؟ إن أدلة الكتاب والسنة لا تفيد علما ولا يقين. إن هذا القول الذي قاله أصحاب هذا القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم، لا طوائف المسلمين ولا طوائف اليهود والنصارى ولا عن أحد من أهل الملل قبل هؤلاء. هذه من براعة ابن القيم رحمه الله. طيب إيش برهان كلامك على هذا؟ قال وذلك لظهور العلم بفساده، فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق. فإن بني آدم يتكلمون ويخاطب بعضهم بعضا مخاطبة ومكاتبة، وقد أنطق الله تعالى بعض الجمادات وبعض الحيوانات بمثل نطق بني آدم، فلم يسترب سامع النطق في حصول العلم واليقين به، بل كان ذلك عنده من أعظم العلوم الضرورية. فقالت النملة لأمة النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلم يشك النمل ولا سليمان في مرادها وفهموه يقينا. ولما علم سليمان مرادها يقينا تبسم ضاحكا من قولها وخاطب الهدهد وخاطبه الهدهد، فحصل للهدهد العلم اليقين بمراد سليمان من كلامه، وأرسل سليمان الهدية والكتاب وفعل ما حكى الله لما حصل له اليقين بمراد الهدهد. من اللي نقل لسليمان عليه السلام ما علي بلقيس وقومها؟ الهدهد. صدقه نبي الله سليمان ولا ما صدقه؟ إذا كان نبي الله سليمان صدق هدهد وعلم أن كلام الهدهد يقين، وأسمع الله سليمان عليه السلام كلام النملة وأن النملة صادقة في نصحها، وبالمناسبة شوف كيف نملة حملت هم أمه، وفي الأمة من لا يصل همه إلى هم نملة. ما دارت من مدرستي إلى بيتي ولا علي من الناس، لا، حملت هم أنقاذ الأمة كلها. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم أنصفت. شوف الأنصاف، قالت وهم لا يشعرون، يعني ما بيجوا يصون عليكم وهم متعمدين، لأنه ما يقدر. أنت إذا جيت تمشي لازم تقعد تفتش قدامي نمله ولا وراي نمله ولا هذا، حد يفعل هذا؟ ما يفعل إلا مجنون. ما كتب شيء، ما كلفك الله بهذا. فقالت وهم لا يشعرون، فما جارت في من رأت أنه عدو لها ولأمتها. الإنصاف يا طلبة العلم، الإنصاف يا شباب الأمة، الإنصاف حتى في من اختلفت معك أنصف. فنملة حملت هم أمة وأسمع الله كلامها سليمان عليه السلام فضحك، يضحك من 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 يقين ولا يضحك من هواء وكذب؟ لا والله ما ضحك إلا من يقين عليه وعلى ربنا أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان الله تبارك وتعالى يعني حتى هذه الحشرات والطيور والهوام أنطق أسمع الله نبينا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام نطقها، واتخذوا من هؤلاء الأنبياء اليقين على ما حصل من فهم. أفيليك أن يقال إن كلام الله وكلام رسوله لا يزيد علم ولا يقين؟ تلك والله أعظم الفرع. ولهذا صدق لما قال هذا الكلام، ما قالها أحد لا من طوائف اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. قال وأنطق سبحانه الجبال مع داود بالتسبيح، وعلم سليمان منطق الطير، وأسمع الصحابة تسبيح الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسمع رسوله تسليم الحجر عليه، أفيقول مؤمن أو عاقل إن اليقين لم يحصل للسامع بشيء من مدلول هذا الكلام؟ السادس والخمسون أن أرباب هذا القانون الذين منعوا استفادة اليقين من كلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد الاضطراب. هذه قاسمة عليهم. يعني أنتم الآن تريدون أن نأخذ العقل، طيب أي عقل؟ وسيأتيك بأمثلة كثيرة، عقل فلان ولا عقل فلان ولا عقل. من هو العقل الذي نتحاكم ونحاكم الكتاب والسنة إليه؟ قال إن أرباب هذا القانون الذين منعوا استفادة اليقين من كلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد الاضطراب. فالفلاسفة مع شدة اعترائهم بالمعقولات أشد الناس اضطرابا في هذا الباب من طوائف أهل الملل. ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقالاتهم في كتب أهل المقالات كالمقالات الكبرى للأشعري والآراء والديانات للنبختي وغير ذلك. طيب هذا هو لهم عقول. وأما المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب. فتأمل اضطراب فرق الشيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام، وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقل، فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى. يعني ما ذكره طائفة نأخذه لنضرب به الطائفة الأخرى حتى نبين فساد عقل هؤلاء وعقل هؤلاء، مثل ما فعلنا في التجمرية لما استدللنا بكلام المعتزلة على بطلان كلام الجهمية، ثم أخذنا كلام الأشاعرة في إبطال كلام المعتزلة في الصفات، ثم أبطلنا كلام الأشاعرة حين أقمنا عليهم الحجة في باب الصفات بنفس الطريق الذي استخدموه مع المعتزلة. قال ثم نقول للجميع بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقه قبل وأقر عليه وما خالفه أول أو فوض إلى عقولكم، وأي عقولكم هو إحدى المقدمات العشرة الذي يتوقف في ثابت كلام الله ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له؟ أعقل أرسطو وشيعته؟ أم عقل أفلاطون؟ أم فيثاغورس؟ أم بقراط؟ أم الفارابي؟ أم ابن سينا؟ أم محمد بن زكريا؟ أم ثابت بن قرة؟ أم جهم بن صفوان؟ أم النظام؟ أم العلاف؟ أم الجبائي؟ أم بشر المريسي؟ أم الإسكافي؟ أم من ترضون بعقول المتأخرين الذين هذبوا العقليات ومخضوا زبدتها واختاروا لأنفسهم ولم ترضوا بعقول سائر من تقدم؟ يعني رضى لك الآن رموز ضخمة من رموز الضلال. هذه الأسماء الضالة إن كانت القضية قضية عقل، هؤلاء أصحاب عقول، فيوزن كلام الله وكلام رسوله بمن؟ بميزان أرسطو ولا فيثاغورس ولا أفلاطون ولا أبقراط ولا غيرهم من دهاقنة الفلسفة والمنطق؟ من؟ ثم ما ميزة عقل هذا عن عقل هذا؟ ليعلم الناس أن العقل هزيل ضعيف مضطرب ينتابه الغباء وينتابه الهوى وينتابه الجنون وينتابه أمراض وآفات، وأن هذا العقل الذي خلقه الله يجب أن يتلقى وحي الله بالسمع والطاعة والانقياد والاتباع والاهتداء بهداية الوحي لا غير. نعم سيضرب أيضا أمثلة. قال فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرازي، فبأي معقولات تزيلون نصوص الوحي وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه أشد الاضطراب فلا يثبت على قول؟ أم ترضون عقول القرامطة والباطنية والإسماعيلية أم عقول الاتحادية؟ طبعا الأسماء اللي مرت والفرق كلها المحقق وفقه الله كاتب لكم تعريف في الهامش يحسن مراجعته والاستفادة منه. فكل هؤلاء وأضعاف أضعافهم يدعي أن العقل الصريح معه، وأن المخالفين خرجوا عن صريح المعقول، وهذه عقولهم تنادي عليهم، ولولا الإطالة لعرضناها على السامع عقلا عقلا. وقد عرضها المعتنون بذكر المقالات، وهذه العقول إنما تفيد الريب والشك والحيرة والجهل المركب. فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذنا بالنقل الصحيح ورمي بهذه العقول تحت الأقدام. هذا هو الموقف الشرعي الصحيح، وهذه العقول إنما تفيد الريب والشك والحيرة والجهل المركب. فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذنا بالنقل الصحيح ورمي بهذه العقول تحت الأقدام، وحطت حيث حطها الله وأصحابها. رحمه الله ابن القيم، لا مزيد على مثل هذا الكلام. قال الوجه 57: أن أدلة القرآن والسنة نوعان، أحدهما يدل بمجرد الخبر. كيف يدل بمجرد الخبر؟ من يوضح لنا هذا يا أخوان؟ يعني من أدلة القرآن والسنة ما يدل على اليقين بمجرد الخبر. بمجرد أنه يقرأ عليك أو تسمعه تأخذه يقينا. طيب، والثاني يدل بطريق التنبيه على الدليل العقلي، يعني يأتي أسلوب من أساليب الوحي لينبهك لاستخدام الدليل العقلي بطريقة الوحي مو بطريقة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا تسمعون، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، إلى آخر الآيات المنبهة لهذا. قال: والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة على ربوبيته وحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته. فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأول وهو مجرد الخبر. يعني أي إنسان ملحد حتى إذا رأى خلق السماء والأرض أو خلق المخلوقات يؤمن ما يفعل. ولهذا تذكرون الملحد هذا لأول رائد الفضاء لما رأى الأرض وأنها كرة وخارجها كان معلقة بين السماء والأرض، لا لم يفعل هذا إلا الله، آمن وهو كان شيوعيا ملحدا. قال: فلم فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق الأفضل وهو مجرد الخبر، فلم يتجرد إخباره سبحانه عن آيات تدل على صدقها، بل قد بيّن لعباده في كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه هدى وشفاء. فقول القائل إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين، إن أراد به النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية فهذا من أعظم البهت والوقح. يعني إن أدلة القرآن ما فيها أدلة عقلية هذا من أعظم البهت والوقح. فإن آيات الله التي جعلها أدلة وحججا على وجوده ووحدانيته وصفات كماله إن لم تفد يقينا لم يفد دليل يقينا بمدلول أبدا. وإن أراد به النوع الأول بمجرد الخبر فقد أقام الله سبحانه الأدلة القطعية على ثبوته، فلم يحل عباده فيه على خبر مجرد، لا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر المجرد نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر. وهذا غير الدليل العام الدال على صدقه فيما أخبر به، بل هو الأدلة المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان. فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن. فأدلته لفظية عقلية، فإن لم تفد اليقين فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ففي هذا كسر الطاغوت الأول وهو قولهم إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. كان الذي في الأصل 73 وجه، واختصرها الموصلي رحمه الله إلى هذه 57. طبعا لا بد من حذف بعض الأدلة، لا يمكن يكون مختصر هو نفس الأصل. فبهذا النفس السلفي
المتنور بنور الوحيين الكتاب والسنة من ابن القيم رحمه الله يهدم هذا الأمر، وهو أمر يحتاجه كل مسلم ومسلمة، خاصة في مرحلتنا الحالية من تاريخ أمتنا. فتصوروا يا أخوة أن الرازي لما قال هذا الكلام في قرون مضت، مضى عليها الآن أكثر من 8 قرون أو أكثر أو أقل، كيف أنبرى جهابلة الأمة مثل ابن القيم وغيره للرد على هذه المقولة الفاسدة. وأنتم ترون الآن نفس الثوب والشعار لكن بلافتة جديدة. اتركونا من الماضي، اتركونا من المسلمات، شوف المسلمات إلى آخر ما يكتب الآن من دهاقرة الحداثة وزنادقة الإلحاد المعاصر في مهاجمة أدلة القرآن والسنة ومهاجمة ثوابت الأمة في العقائد والأخلاق، وأن العصور تغيرت وأن الوسائل تبدلت. بينما أنتم تعلمون يجب أن تعلم الأمة وتعلم الناشئة خاصة أن أمور العقائد يا أخوان وأمور الأخلاق والمسلمات القطعية من دير الأمة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. يا أخوان الوسائل تتغير، إيش الوسيلة؟ الناس مثلا كانوا يكتبون أولا يأخذون القلم مثلا من بعض الأشجار ويبرون الآن وجدت أقلام أكثر حداثة من هذا فتستخدم. كان الناس يركبون على الحمير والبغال والجمال، وجدت الآن سيارات وطائرات، لكن ما يتغير الصدق على عهد محمد وعهد الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد نوح وآدم وإبراهيم وإلى آخر من تقوم عليه الساعة، سيبقى الصدق والصدق وسيبقى الكذب هو الكذب. توحيد الله منذ آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخر من تقوم عليه الساعة سيبقى توحيد الله وتوحيد الله، ولا يتغير التوحيد ليصبح شركا أو الشرك يصبح توحيد. فيا أخوة يعني ينبغي أن ينتبه إلى هذه المقولات الفاجرة التي تنشر في صحف ومقالات ومنتديات وقنوات وغيرها. أمور العقائد لا يدخلها شيء اسمه تطوير أو تغيير أو تبديل. أمور الأخلاق، أمور المسلمات القطعية من دين الأمة أو كما يعبر عنه علماء الأمة ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني ما يجي الواحد يقول يعني الصلوات 5 لكن احنا الآن في عصر السرعة نختصرها بدل 5 صلوات نختصر إلى 3 صلوات. لا ما يكون، ما يكون أبدا. فمقولة الرازي التي لاحظوا الآن كم أخذنا فيها الآن 26 درس هذه المقولة الفاجرة ونحن درسناها في المختصر، فما بالك اليوم في من يسعى لهدم دين الأمة وملتها وزعزعة أخلاقها وزعزعة ثوابتها وجعلها والطعن في هويتها وانتمائها لتصبح مخلوقا ممسوخا لكل ناحق. فيأبى الله إلا أن يظهر دينه، ولكن الأمر يرجع إلينا نحن المسلمين. من منا يكون ناصرا لدين الله معتزا به متمسكا به يعيش في دين الله في حاله وشعوره وبيته ومجتمعه، ومن يكون يغار على حرمات الله أكثر من غيرته لأمور نفسه؟ ها أنتم ترون أهل الباطل في كل صفعة وبقع يعتزون بباطلهم، فينبغي أن لا يكون أصحاب الباطل شجعانا في باطلهم ونحن جبناء في الحق الذي عليه قوام الملة وعليه أدلة الكتاب والسنة. إلى هنا نقف في درس اليوم حتى نبدأ الدرس القادم إن شاء الله في كسر الطاغوت الثاني، ونترك المجال الآن للأسئلة. وقد وردني هذا السؤال من الأخ خالد يقول قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، هل يستدل بهذه الآية على أن كلمة قرية في القرآن ليست مجازا
وإنما المقصود بها أهل القرية. نعم لا شك، فإنما سميت القرية مو التي اللي أهلكها الله أو التي ثارت فيها الأنبياء، هي الأحجار والحيوانات، لا تسمى القرية قرية إلا بأهلها يا أخوان، لا تسمى القرية. فليس في القرآن في بعض الأسماء والصفات مجاز كما قد قرر في الدروس، وسيأتي لها إن شاء الله في المختصر الصواعق سيأتي له يعني كلاما قويا جدا إن شاء الله. نعم أنت كسر يا صالح حق الحضري الذي تفضل. يسأل الأخ الكريم يقول ألم يتكلم أحد عن منهج الرازي في العقيدة؟ والله يبدو لي أنه كتب في هذا، لكن حقيقة أنه ما يحضرني الآن، لكن لا شك أنه فيما يغلب على ظني أنه كتب عن الرازي يعني. فإن لم يكتب وتأكد خاصة طلاب الدراسات العليا في قسم العقيدة ويستطيعون أن يراجعون معهد البحوث في الجامعة وأيضا مع مركز الملك فيصل للبحوث في الرياض، لأنه يجمع لك كل الرسائل العلمية في العالم العربي، إن لم يكتب عنه فجدير جدير هذا الموضوع أن يكتب عنه وعن أثره السيء في حياة الأمة، وكيف أن هذه الضلالات يعني هذا الكلام يقال اللي درسنا أبطاله في هذا، ترى هذا يدرس إلى الآن إلى الآن على أنه مسلم في جامعات عريقة مثل الأزهر وغيره وغيره وغيره، ترى ما هو كلام يعني أصبح مرحلة تاريخية ومضى، بل احتكر بعض أساتذة لا تدرس القرآن ذي أدلة لفظية، كلام الله أدلة لفظية ما تفيد علم ولا يقين، وكلامك وكلام أي واحد من هؤلاء المهازيل من البشر هو اللي يفيد علم ويقين، هذه وقاحة مثل ما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله. نعم نعم لا هذا سؤال وجيه جاي من الموقع يقول هل جمعت تناقضات العقلانيين في رسالة؟ ما أعلم، هو الشيخ محمد الناصر وفقه الله كتب عن العقلانيين كتابا قيما جدا وينبغي أن يعتنى به من المعاصرين، لكن كرسالة علمية ما أعلم، فإذا كان أحد يعلم أنها كتب فليخبرني، العلم رحمه بين أهله، كرسالة لا أعلم، لكن ككتابات متفرقة من كتاب الشيخ محمد الناصر نعم. طيب إلى هنا نقف في درس الليلة ونلتقي الأسبوع القادم، أحب أن نذكر عليكم الليلة علشان بعد رجعتكم من الإجازة، لكن من الأسبوع القادم إن شاء الله لا بد أن تكونوا إن شاء الله أكثر نشاطا وجدية بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.